بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا للباب 11 في كتاب الأطعمة والحديث 2078.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الضيافة. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوما وليلة، والضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك صدقة.
يظهر الله أعلم أنه فليكرم ضيفه جائزته، يعني يوما وليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فهنا فيه شيء أعلى من كف الأذى عن الجار، وهو الإكرام. الإكرام درجة متقدمة على كف الأذى، أي يتعمد إكرام جاره إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والله عز وجل قد جعل الجار من أهل الحقوق في آية الحقوق 10: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا هذا معلق على الإيمان بالله واليوم الآخر، أن الإنسان يعود نفسه أن يقول خير أو يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا الشاهد، فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، والضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك صدقة. والمراد بالضيافة هنا كما قال العلم المجتاز بالبوادي والقرى الذي لا يجد مكان يؤويه. أما اليوم إذا كان يجد مكان يؤويه بإيجار أو بغيره فهذا يكون حسن ومروءة، لكن قديما واجب، حتى لدرجة أنه يستطيع أن يشتكي عند المحكمة ويطالب بحقه. لو كان البلد فيه قاضي يستطيع أن يطالب بحقه، هذا من التبرعات الواجبة. وحتى أنه إذا بات عنده ليلة عيد الفطر تلزمه مؤونته، وذكر أهل العلم أنه يخرج عنه زكاة الفطر أيضا، أنه يلزمه مؤونته. فقال يكرم ضيفه جائزته، يعني يعطيه أول ما يأتي يطعمه يوم وليلة، هذه ما فيها كلام. والضيافة 3 أيام هذه التي تلزمه، وما بعد ذلك صدقة. ما بعد 3 أيام إن أراد المضيف أن يواصل فلا بأس، وإن قال له والله أنا هذا اللي يستطيعه. ولذلك قال في الحديث الآخر: ولا يحل له، يعني للضيف، أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني يكون حالهم المادي ضعيف ويثوي عنده إلى ما لا نهاية، لا ضرر ولا ضرار. هذا معنى أن الضيافة 3 أيام وما بعد ذلك صدق. هذا للمجتاز بالبوادي، مسلم مر على أهل البادية يضيفونه لابد، لكن ليس معناه لابد يذبحوا إلا مثل الآن يتصور الناس، لا، لابد يعطونه طعام من طعامهم وشراب من شرابهم، واجب عليهم، لأن هذا في تعريض المسلم الهلكة اللي يمر بالبادية ولا فيه أماكن مثل فنادق وغيرها. كذلك القرى الصغيرة، قرية صغيرة مثل اللي دخل عليهم موسى والخضر عليهم السلام، قال تعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها. يعني موسى والخضر هم أشرف الناس وأبعدهم عنه، ومع ذلك لأجل الحاجة قرية ولا حول شيء، لذلك استطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فهذا دليل على أنهم قوم لئام، ولذلك عتب موسى على الخضر إنه بنى لهم الجدار بدون أجر، فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه. مع أن موسى عليه السلام من أحرص الناس على الإحسان، كل حياته يحب الإحسان للناس، لكن اللئام هؤلاء ما يستاهل. فقال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني قوم لم يضيفونا، مع أن الضيافة في عرف الناس كلهم إنها أمر مفطور عليه الإنسان، هؤلاء ما لهم قدر إلا أنك ما تبني لهم جدارهم إلا بأجر مقابل لؤمهم هذا. فالمجتاز بالبوادي والقرى اللي ما يجد ما يؤويه يجب على المسلم انه اذا دخل عليه الضيف يجب عليه وجوب من ما يطعمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الوفود، وكان اذا صلى العشاء قال من يكرم الضيف، من ياخذ هذا، من يعشي هذا. وهذا الحديث فيه دلاله على ان الاقامه 3 أيام تعتبر في حكم السفر، لانه قال اذا قام بعد 3 أيام يعني اليوم الرابع يكون حكم المقيم، ما لحق وله قراء ولا. ولهذا الحديث قرائن كثيره، يعني شواهد كثيرة إن 3 أيام والأربع أيام فاصل. نعم.
أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أبي الجودي عن سعيد بن المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقرى ليلته من زرعه وماله.
هذا اللي مسألة الظفر أو مسألة قصاص المظلوم. يقول إذا أصبح الضيف محروم يعني قوم اللئام فإن على كل مسلم نصره، ينصرونه حتى يأخذ بقرى ليلته، القراء اللي هو عشاء ليلته اللي قرى الضيف، ولو من زرع هذا اللئيم وماله، ولو يأخذون من سنبله أو يأخذون من ماله ويعطون هذا حقه بقدر يعني قرى. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، ليلة إذا جاك في الليل لازم تضيفه وخاصة بالليل، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، يكون دين، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. هذا الذي مثل قصة موسى والخضر اللي يعني مجتاز ببلده وقريه وما في حل آخر. أما اليوم مع الشقق والفنادق والمساجد المفتوحة هذا خلاص ما عاد يكون هذا الحكم إنما هو عند الحاجة الماسة الملجئة إلى الضيافة. أما اللي يجد بديل يجد له مسجد مفتوح ولا محطة ولا مكان ينام فيه ولا معه فلوس ولا دكاكين ولا، خلاص يرتفع الحكم هذا. إنما هذا تبرع واجب عند الضرورة، ولكن يبقى عاد أنه كل ما كان الإنسان مؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يكرم ضيفه. نعم.
باب الذباب يقع في الطعام. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم أن عبيد بن حنين أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
نعم. هذا حديث ذباب اللي شرق به المعتزلة والعقلانيين إلى آخر الدهر، مع أن الذباب أشرف منهم، وهم يقولون أن هذا الحديث يفشلنا في الناس ولا أحد يذكره. الذباب خير منهم، الذباب ضربه الله مثل في القرآن فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذا الحديث من أحسن الحديث ومن أعظمها، دعك من أن الأطباء اكتشفوا هذا الشيء، لكن هذا الحديث وحي وحق، والمعتزلة لا يؤمنون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يؤمنون أن محمد رسول الله ما استهزأوا بأحاديثه. ومنهم اليوم العقلانيين وأمثالهم اللي جاءوا مدرسة محمد عبده ورشيد رضا ومحمد الغزالي وجمال الدين الأفغاني وهذولا نفس الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله فإن في أحد جناحيه داء. يقولوا في الغالب إن إذا جاء يسقط يتقي على هذا الجناح وفي الآخر شفاء. لكنه ما يلزم المؤمن أنك تشرب من هذا الشراب. إذا كنت عافه اترك، لكن إذا كان أحد بيشربه يغمس هذا حتى لا يتضرر، بس خاصة إذا كان وقت فقر أو كان شراب غالي، عصير ولا شيء غالي، وإشراف أنك تنثره، يمكن في أحد يشتهي، فمن كان يشتهي يغمس الذباب ويخرج الذباب ويرميه ويشرب. وهذا فيه أيضا البعد عن طريقة العجم وغيرهم اللي يكون عندهم تعفف زائد. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال أبو محمد قال غير حماد ثمامة عن أنس مكان أبي هريرة، وقوم يقولون عن القعقاع عن أبي هريرة، وحديث عبيد بن حنين أصح.
الأول والحديث ثابت على كل وجه، الحديث ثابت. نعم.
باب المؤمن يأكل في معي واحد
أو معن.
باب المؤمن يأكل في معن واحد. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
نعم، هذا الحديث يعني مثل أو تصوير، ليس معناه أن الكافر مخلوق له سبعة أمعاء، هذا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عربي والناس تفهم كلامه، والكافر قد يكون مسلم، والإنسان يولد مسلم في البداية أول ما يولد على الفطرة، والناس مخلوقين على خلقة واحدة، ليس هذا معناه. لكن كان في كافر مأسور عند النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، فكانوا يحلبون له سبع من الغنم، سبعة أعنز، ويا الله تكفيه حليبها، ثم إنه أسلم فكان يحلبون له عنز واحدة وتكفيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث، قال: المؤمن يأكل في معن واحد، لأن المؤمن ما عنده شراهة على الدنيا وما عنده حرص، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ولا يعني هذا أنه قد يوجد مؤمن عنده شراهة في الأكل وقد يوجد كافر ما عنده شراهة، هذا أيضا موجود، لكن من حيث الجملة الكفار أحرص على الدنيا وأحرص على الأكل، لأن الأكل عندهم غاية. وأنا قلت لكم قريبا لاحظنا هذا في مطاعمهم السريعة، هذه يضعون البيبسي هذا ممكن تقريبا 30 سنتي ويشربونه، ويضعون لحومهم هذه، يضعون أشياء ما عجيب ويأكلونه، ولذلك عندهم السمنة وعندهم مقلدهم الآن كثير من المسلمين. فخلاصة الحديث إن المؤمن متقلل، يعني الأكل عنده وسيلة فقط إنه يصلح مطيته اللي هو جسمه، وليس الأكل غاية عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يأكل بثلاثة أصابع ويجلس جلسة العبد ويأكل ولا يشبع، الأكل عنده فقط يقيم به جسده ليس هو غاية. أما الكافر والمنافق والفاجر وضعيف الإيمان يأكل أكل كثير لأنه عنده غاية. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني يحيى عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
نعم.
باب طعام الواحد يكفي الاثنين. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي ثمانية.
نعم، إذا كان ما في استشراف، يعني هذا أيضا هذا أكثر ما يكون عند المؤمنين، يكون طعامهم فيه بركة. إذا كان ما في استشراف وفي طيب نفس، إذا كان في طيب نفس، لأن بعض الناس عنده استشراف وإذا جاء واحد زايد يعني تضيق نفسه ويخاف على أن الأكل ينتهي وكذا، هذا ينتهي. أما إذا كانوا نفسهم طيبة ويدخلون معهم أحد من الفقراء ولا من إخوانهم ولا هذا، سبحان الله يبارك في الأكل. والله أنا أحيانا قليل ويقومون ما خلصوا من طيب نفوسهم. وأما إذا كان كل واحد مستشرف، كل واحد خايف على نصيبه، هذا في الغالب ما يبارك لهم فيه. وكما ذكرنا أن الاستشراف في كل أمور الدنيا يفسدها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما عندهم استشراف للأكل وعندهم إيثار والأكل ليس غاية عندهم، فكان أحيانا طعام يكفي اثنين فيكفي أربعة، يبارك الله فيه إنهم ما عندهم استشراف وعندهم طيب نفس، وإن كان أربعة كفى ثمانية، وإن كان طعام واحد كفى اثنين. وهذا موجود، واللي اللي يعرف مسألة الاستشراف ومسألة الحرص وإن ينزع البركة في المال وفي كل شيء، لو أن المؤمن إذا جاء أحد زايد يفرح، يقول هذا رزق وهذا بكفي، والبركة من الله ليست من نحن، والبركة ليست في الكمية، البركة شيء ينزل الله في القليل يكون كثير، بمعنى أنه يشبع. الغاية من الأكل أنه يشبع، سبحان الله أحيانا تشبع من شيء قليل وأحيانا تأكل كثير وما تشبع، فالبركة ينزلها الله عز وجل. ومن أسبابها طيب النفس كما قلنا في البيع والشراء. البيع والشراء الآن إذا طابت نفس البائع بورك لك، وإذا ما طابت نفسه ممكن ما يبارك لك، هذا مثله. فالمؤمن هكذا، نوصي المؤمنين دائما إذا زاد العدد وأنت مثلا ما تظن أنه ما يكفي بس أنه ما يستشرفون ويثقون بالله عز وجل ينزل البركة. نعم.
باب في الذي يأكل مما يليه. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سم الله وكل مما يليك.
نعم، بالنسبة للأول طعام الواحد يكفي الاثنين، ليس معناه أن الإنسان إذا دعا إخوانه أنه يقصر في الأكل، لا، إذا دعوت فاحتفل كما يقول في المنظومة هذه، منظومة الأغاني هذه، إذا أحد فجأك فأنت في عذر، في مروءة ودين، أنك هو قاله في البيت قال قدم ما حضر، إذا أحد فجأك بدون دعوة قدم ما حضر، وهذا لا ينبغي له أن يثرب عليك، لأنك فجأك بدون دعوة حيا الله والموجود، وهذا حتى في الجاهلية وحتى عند الكرماء هذا هو المروءة، المروءة أن تقدم ما حضر. لكن إذا أنت دعوت الناس واستجلبتهم فالمروءة أن تحتفل، بمعنى أنك تستعد لهم بما يكفيهم ولا لا تقول يعني لا تقصر عليهم. وكان عمر إذا أطعم أشبع. وأما أن في غزوة الخندق وغيرها أن مثلا جابر أو أنس أو أم سليم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لشيء قليل وكفى أهل الخندق كلهم، هذا عاد أمر خارج، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سرف ولا تقتير، يعني على قدر ما يكفي الناس. وكذلك الباب اللي بعده من الأدب ومن الدين ومن المروءة أن تأكل مما يليك، وهذا أيضا يدل على عدم الاستشراف، لأن بعض الناس عنده استشراف يشوف هنا ويشوف هنا ويشوف، يمكن يجوز له شيء من اللحم هناك، لا، كل مما يليك، والأكل ليس غاية. لكن في بعض الأكل لا، في بعض الأكل من المروءة أيضا أنك تنتقي، مثل التمر، التمر الرطب، يعني ليس التمر المتشابه المكنوز وغيره، لا، مثل الرطب، الرطب لا بأس أن الإنسان ينتقي وهذا ينتقي لا بأس، وإن كان إن أكلت مما يليك أيضا هذا أيضا جيد. عمر رضي الله عنه أكل صاع في الموطأ، أكل صاع تمر بحشفة، يعني حتى بالردي كله أكله من جوع. نعم.
باب النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجفنة أو قال قصعة من ثريد فقال كلوا من حافاتها أو قال جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها.
إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يلتمسون البركة في الطعام، ترى الطعام يا إخواني إذا كان مبارك ينفعك حتى في قلبك، يصلح عليه قلبك وروحك وجسدك، ينفعك البركة مثل البركة في المال، مثل البركة في الولد، مثل البركة في الوقت، فكانوا في كل أمورهم يلتمسون البركة. فمن التماس البركة ما تقدم إن طعام الواحد يكفي الاثنين، ومنه أنك تأكل مما يليك ولا تستشرف، ومن التماس البركة أن إذا كانت قصعة فيها ثريد أو رز أو بر أو شيء لا تأكل من وسط القصعة، من فوق أو من ذروتها، كل من جوانبها ومن حافاتها إلين تصل للذروة. والعلة أن البركة تنزل في الوسط، البركة تنزل في الوسط، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول كلوا من حافاتها أو من جوانبها، فإن البركة تنزل في النص، تجعل البركة هي آخر شيء حتى يبارك لهم. ومد اليد إلى الذروة والوسط يدل على حرص وهلع وجشع. أما إذا كان مثل الآن اللحم في النص لا بأس تأخذ اللحم، ولكنك إذا كنت تأكل في الرز من جوانبها كما يفعلون الناس اليوم. نعم.
باب النهي عن أكل الطعام الحار. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن وهب عن قرة بن عبد عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فوره حتى يذهب فورة دخانه
فوره ودخانه
حتى يذهب فوره ودخانه، وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو أعظم للبركة.
إذن أيضا يلتمسون البركة، يلتمسون البركة. ومن البركة أن الإنسان لو يأكل الطعام هو حار كأن هذا في حرص، كأن يدل على حرص وعجلة وجشع، فهذا سبحان الله يذهب البركة. لكن لو انتظر حتى يكون الطعام مو بلازم عاد يبرد، لأن أحيانا بعض الطعام هو يكون من طبيعة أن يأكله حار، لكن أن يكون مقبول الأكل ما يضر. وذكر الأطباء أن الحار أيضا يضر، قد يسبب القرحة ويسبب ما في عجلة، يصبر حتى يذهب فوره. وهذا ثابت حتى عن الصحابة وعن ابن مسعود وغيره أن ما كان يأكلون والدخان فيه، ينتظرون حتى تذهب الفورة، فورة الدخان، وبعدين يأكلون. نعم.
باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فقال هل من غداء أو من عشاء؟ شك طلحة. قال فأخرج إليه فلقا من خبز فقال أما من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الإدام الخل. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان ما زلت أحبه منذ سمعته من جابر رضي الله عنه.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يمر عليه الأيام وهو ما يذوق ذواق، أحيانا يمر على 3 أيام ما ذاق شيء من الجوع عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرامته على ربه إنه زوى الدنيا عنه، ما أعطاه منها إلا القليل. فمثل جابر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحبه من أصحابه، فقال هل من غداء هل من عشاء؟ يقول الجابر أخذ بيده بينه وبينه يعني، فأتى به جابر إلى بيته وأخرج فلق من خبز، خبز يابس، لأن يعني الخبز عندهم ييبس كسر أو فلق، إذا قال فلق معناه أنه يابس، واليابس يعني ما يستساغ إلا بشيء، إذا ما وجد لو ماء لو في الماء. لكن قال هل من أدم؟ إذا ما لقى أدم يعتدم به يضع في ماء ويأكل. فقالوا لا يا رسول الله إلا شيء من خل، والخل سهل تحضيره في البيوت كلها، لأن كثير من الأشياء يمكن أن تخلل، وفي حموضة، وخاصة مع الخبز فيه ينفع، وأيضا متوفر يعني حتى عند الفقراء. فقال عليه الصلاة والسلام هاتوا نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. لماذا قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ أيضا لأجل البركة، لأنه موجود عند الناس كلهم قديما، أي شيء يخافون عليه أنه يفسد يخللونه، إلا الخمر نهوا أنهم يخللونها، لهم طريقة يخللون. أما لو تخللت هي من تلقاء نفسها فإنهم لا بأس أن يأكل منها، والتفاح الفاكهة التمر أي شيء ممكن أن يحول إلى خل، فهو متوفر، ولذلك ما فيه إشراف عند الناس أن عندك إدام أحسن من إدامي، لا متوفر عندنا. هذا من بركته، وهذا من أسباب قوله نعم الإدام الخل، إنه متيسر، واليسير دائما من أسباب البركة. وأيضا ترى فيه نفع خاصة مع الخبز، مع الخبز يعني يكسر اليبوسة بالحموضة هذه ويستساغ الخبز، ولذلك قال جابر ما زلت أحب الخل، وقال أبو سفيان اللي وطلحة بالنافع. نعم.
حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام أو الأدم الخل.
نعم.
باب في القرع. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتتبع الدباء يأكله.
كذلك الدباء أو القرع أو اليقطين اللي أنبت الله على يونس فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الدب هذا من أحسن الأشياء سبحان الله، في حلاوة وفي خفة على المعدة وفي فوائد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. أتي بمرقة فيها دبة وقديد، القديد لحم، فترك القديد وأخذ يتتبع الدبة عليه الصلاة والسلام. لكن تتبع الدبة أيضا يجمع مع حديث السابق اللي قال كل مما يليك، هذا إما أن يكون في بيته يعني، والبيت الإنسان ما يحتشم فيه لأنه من لا دين ولا مروءة، أن هذا ممنوع أنه ما يحتشم في بيته إذا كان مثلا دبة أو شيء بعيد عنه يتناوله. وإما أنه في الحديث الصحيح أن هذا عزم خياط في المدينة وما عزم مع أحد، يعني لأن الخياط على قد حاله، جاء معه فقط أنس خادمه، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة في جوانب الصحفة لأنه ما مع أحد. أما اليوم لو كان مثلا إناء كبير وفيه ناس، ما تقول أطبق السنة أتتبع اللي عند غيري، لا، نقول لك هناك السنة كل مما يليك. أما لو كان ما فيه إلا أنت معزوم أو في بيتك أو شيء، لا بأس أن تتبع، إلا إذا كان مثلا ما حد يريده، عرفت أنه ما حد يريده وكل واحد كف عنه، لا بأس أن تأخذ، لأن هذا أيضا يرجع لنفس البركة. فكان عليه الصلاة والسلام يحب القرع ويعجبه القرع، والقرع لا شك أنه معجب، حلاوته وخفته وبرودته ونفعه ومعجب. نعم.
أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع، قال فقدم إليه فجعلت أتناوله وأجعله بين يديه.
نعم.
باب في فضل الزيت. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عطاء وليس بابن أبي رباح عن أبي أسيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول ترى أسيد، يقول الدارقطني هو أبو أسيد عبد الله بن ثابت، ومن قال أبو أسيد فقد وهم، هذا غير أبو أسيد الساعدي، هذا عبد الله بن ثابت الأنصاري. نعم.
عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت واعتدموا به وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة.
ساقط عندكم فإنه مبارك في البداية، كلوا الزيت فإنه مبارك. الزيت يقول عليه الصلاة والسلام كلوه فإنه مبارك، وخاصة زيت الزيتون، هذا نص الله عليه في القرآن، قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وقال تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيت يضيء ولو لم تمسسه نار. فالزيتون هو سيد الزيوت، زيت الزيتون، وكذلك زيت السمسم والزيوت الأخرى اللي فيها نفع. قال فإنه مبارك، كلوه واعتدموا به، ويعني اجعلوه إدام وادهنوا به، فإنه يخرج من شجرة مباركة. نعم.
باب في أكل الثوم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يأتي المساجد، يعني يؤذي الناس برائحته، والمسجد مجمع الناس، ولا ينبغي له أن يجعل هذا حيلة في إسقاط الجماعة، ما يجوز له أن يجعل حيلة في سقوط الجماعة. لكن من أكل ثوم إما تطبب وإلا لحاجة وإلا ما درى عنه وصار يخرج من فمه رائحة، لا يحضر الجماعة، لا يحضر الجماعة. ولذلك مثلا الخمر لما كان مباح قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يشربونه في غير أوقات الصلاة، في الأوقات الطويلة مثلا بعد العشاء حتى يصلي الفجر وهو صاحي. نعم.
أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن أم أيوب أخبرته قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه شيء من بعض هذه البقول، فلما أتيناه به كرهه وقال لأصحابه كلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي، قال أبو محمد إذا لم يؤذي أحدا فلا بأس بأكله. بقي شيء؟
نعم. يقول الدارمي إذا كان ما يؤذي أحد لا بأس بأكله، لا بأس بأكل الثوم، لكن إذا كان بيصلي جنب الناس هو أحيانا ما يدري أنه يؤذي. المشكلة هو الآن أنه ما يدري أنه يؤذي، يظن أنه ما يؤذي هو يؤذي. نعم. الباب الأخير
باب في أكل الدجاج. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعامه فقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر فلم يدن، فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
نعم. زهدم الجرمي رحمه الله من قبيلة الجرم قال كنا عند أبي موسى الأشعري فقدم طعامه فإذا في طعام لحم دجاج، وكان العرب في الأول يعافون الدجاج لأن دجاجهم يمشي في الطرقات ويأكل من كثير ما يكون جلالة، فيعافونه لأجل أنه دائما يأكل مما في الشوارع. هذا أول أمر، كان الدجاج كذا، وبعدين صاروا الملوك وأمثالهم يجعلون له في أماكن، هم صار مثل ما ترون اليوم. ففي القوم رجل من بني تيم الله من قبيلة أحمر، في الحديث الآخر قال كأنه من الموالي، فلم يدنوا، فقيل له اطعم، قال إني رأيت يأكل شيء فأنا عافه، يعني الدجاج، فقال أبو موسى أدنوا فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يأكل من لحم الدجاج لا بأس بأكله. لكن إذا كان جلالة، يعني إذا عرفت أن هذا الدجاج أو الدجاج فلان دائما في الشوارع ودائما عند الزبالات يحبس 3 أيام حتى يخرج السموم هذه من جسده ثم يأكل، وإذا كان أنك ما تدري عنه أنه مو بجلالة يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الدجاج. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أيوب عن أبي قلالة عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي عن أبي موسى أنه ذكر الدجاج فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.